يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في جدة، تقول أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن لها أكثر من قضية، في إحدى قضاياها تقول هل يأثم من يسأل بالأمانة، كأن يقول أمانة اللي معنا أو أمانة لا تفعل كذا، ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: استعمال هذا اللفظ يكون حاصلا من ما يسمعه الشخص المستعمل من الأشخاص الذين يعيشون معهم، لأن الشخص عندما يستعمل اللفظ قد يستعمله في مدلوله اللغوي، وقد يستعمله في مدلوله الشرعي، وقد يستعمله في مدلوله العرفي. وهذه الكلمة يقصد منها المستعمل أنه جعل الشخص الذي وجه إليه هذه الكلمة جعله أمينا على نفسه في حالة الموافقة أو عدم الموافقة، فكأنه يقول أنت أمين، عندما تجلس يكون جلوسك في رضاك، يعني أنك راض بالجلوس، لم يكن في نفسك حرج، ائتمنه على نفسه. أما إذا كان استعمالها باليمين، يعني مثل ما يستعملها بعض الناس في بعض الجهات يحلف بالأمانة، فهذا لا يجوز له أن يحلف، لأنه لا يجوز للشخص أن يحلف بغير الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية أخرى: سمعنا أنه قد يكفر من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وزوجي لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس يوميا، وقد أخبرته مرارا بحكم ذلك، هل يكون بذلك قد كفر ولا يجوز لي البقاء معه، علما بأنه يصلي جميع الفروض في المسجد مع الجماعة عدا الفجر؟
الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة مع الجماعة واجبة والصلاة لها أوقات محددة، كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت بدايته معروفة ونهايته معروفة، ولا يجوز للشخص أن يتأخر عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لنوم مثلا أو نسيان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والشخص إذا نام في الليل وعقد قلبه على أنه ينام وينبه أهله على عدم إيقاظه لصلاة الفجر، يكون قاصدا ترك صلاة الفجر مع الجماعة، هذا من جهة، ويكون قاصدا تأخير الصلاة عن وقتها، فهذا يكون آثما من هاتين الجهتين، فهو لا يجوز له أن يعقد قلبه على هذين الأمرين. وهذه الزوجة تذكر أنها نبهته كثيرا ولكنه لم يلتفت إلى قولها، وهذا يدل على إصراره على تأخير الصلاة عن وقتها وعلى ترك الصلاة مع الجماعة. ولا شك أن هذا عمل قبيح ويدل على ضعف إيمانه من جهة، واستهانته بالله جل وعلا، وعدم خوفه من الله جل وعلا، والزهد فيما عند الله جل وعلا من الثواب. أما ما يتعلق بالبقاء كبقاء الزوجة مع زوجها فهذا يرجع إلى ما تعرفه عن هذا الرجل من أمور أخرى سيئة تضيفها إلى هذا العمل السيء، وبإمكانها أن تخبر ولي أمرها بواقع الأمر من أجل علاجه. أما إذا استمر على العناد في ذلك فلا شك أن تركه أولى من البقاء معه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في قضية أخرى جاءت لي امرأة وأخبرتني عن زوجي بكلام لا يسرني، وفي مرة من المرات حدث بيني وبين زوجي نقاش وواجهته بذلك الكلام فأنكر حصول ذلك، فسألني: من قال لك ذلك عني؟ فحلفت أنه لم يحصل خشية مني أن يحصل ضرر لتلك المرأة، وقد سألتني بالله ألا أخبر أحدا بما قالت ولو كان زوجي، فما الحكم؟ هل علي كفارة؟
الجواب أولا أن الشخص إذا نقل إليه كلام عن شخص له ارتباط به كهذه المسألة التي يسأل عنها، وكذلك عكسها، لو نقل إلى الزوج كلام عن زوجته لا يسره، فينبغي التثبت في هذه الأمور، لأن معرفة الصدق والكذب لا بد منها. وفي حالة ما إذا كان الأمر صدقا ينبغي أن يحدد الواقع على وجه صحيح. ثانيا، البحث عن الأسباب التي دعت لوقوع هذا الأمر، وعندما تعرف الأسباب بعد ذلك يأتي الأمر الثالث، وهو الطريق الذي يسلك لعلاج هذا الأمر. فلا ينبغي أن تتسرع الزوجة حينما ينقل عنها شيء عن زوجها، ولا ينبغي أن يتسرع الشخص الزوج حينما ينقل إليه شيء عن زوجته، وهكذا بالنسبة للوالد مع ولده والولد مع والده، وهكذا سائر الأقارب. وكذلك إذا كان الشخص ولي أمر في جهة من الجهات، فينبغي أن يتثبت كل شخص فيما يخصه. أما ما حصل من هذه المرأة من جهة ائتمانها على السر الذي أبدته لزوجة هذا الرجل، فهذا أمر مطلوب منها. وأما ما يتعلق بموقف هذه الزوجة من جهة أنها حلفت لزوجها أنه لم يخبرها بذلك أحد، فهذا كذب منها، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: ما حكم الطواف بالطفل الرضيع بالكعبة؟ هل يأثم من يفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يطوف لنفسه، يعني يطوف طواف القدوم، يطوف طواف الحج، يطوف طواف الوداع، يطوف مثلا طواف العمرة، يطوف بنفسه ولا يحمل معه صغيرا، لأن الصغير قد يكون فيه نجاسة، وحينئذ يكون يطوف وهو حامل للنجاسة، هذا لا يجوز له، فيطوف بمفرده ويترك الصغير مع شخص حتى ينتهي من الطواف. أما إذا أحرم بهذا الطفل، إذا أحرم بهذا الطفل ففي إمكانه أن ينظفه من النجاسة قبل إدخاله للمطاف، وبعد ذلك إذا طائب وبعد ذلك يطوف به، يطوف بهذا الطفل، وعندما ينتهي من الطواف به بإمكانه إذا كان عليه سعي يسعى به بعد ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تأسم من تجلب خادمة تخدمها هي وزوجها وأولادها في البيت كمساعدة دون أن تترك لها كل شيء، بل تقوم بمساعدتها فقط لكبر بيتها وعدم استطاعتها لخدمته، علما بأنها ليست كبيرة في السن وليس لديها أطفال كثيرون؟
الجواب: من قواعد الشريعة بناؤها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه المسألة المسؤول عنها يترتب عليها أمران. أما الأمر الأول فهو مجيء هذه الخادمة من بلدها بدون محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. والأمر الثاني أنها تجلس في البيت بدون محرم لها، وقد يحصل خلوة فيما بينها وبين صاحب البيت، ويترتب على ذلك مفاسد أخلاقية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكما سبق أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز لزوجي أن يدفع الزكاة لخالته الأرملة لأنها فقيرة وليس لها أولاد، علما بأنه دائما يقوم على رعاية شؤونها كأن يحضر لها ما ينقص عليها أو يذهب بها إلى الطبيب عندما تمرض، وهي امرأة كبيرة في السن ليس لها سوى أولاد أختها، وهل تكون هي ممن ينفق عليها زوجي فلا يجوز دفع الزكاة إليها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان زوجك يعمل مع خالته ما ذكرتيه من الأعمال فلا يدفع الزكاة لها، لأنها ليست في حاجة للزكاة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أولاد أختها الموجودون ملزمون بنفقتها من الناحية الشرعية، لكن إذا لم يكن هناك من ينفق عليها فحينئذ، إذا انقطعت النفقة عنها فحينئذ لا مانع من دفع الزكاة لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القنفدة المستمع مبارك حمود علي الصفواني يسأل ويقول: تبدأ مشكلتي من الصف الأول المتوسط، ذلكم أنه عندما يسأل الأستاذ سؤالا يوجهه نحوي لا أجيب عليه، فإني لا أقدر النطق والتكلم مع أنني أعرف الجواب، إلا أن لساني يثقل ولا أستطيع الإجابة، ويستمر في وصف حاله شيخ عبد الله إلى أن يقول: إنني في البيت رجل عادي أتحدث كما يتحدث الرجال، ولا تأتيني هذه الحالة إلا في المدرسة أمام الأستاذ، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه الحالة قد تكون حاصلة لهذا الشاب بسبب إصابته بعين، وأنصح هذا الطالب بالقراءة على نفسه وأن يدعو الله جل وعلا لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ما به من أذى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في جدة، تقول أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن لها أكثر من قضية، في إحدى قضاياها تقول: هل يأثم من يسأل بالأمانة؟ كأن يقول أمانة تجلس معنا، أو أمانة لا تفعل كذا، ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: استعمال هذا اللفظ يكون حاصلا من ما يسمعه الشخص المستعمل من الأشخاص الذين يعيشون معهم، لأن الشخص عندما يستعمل اللفظ قد يستعمله في مدلوله اللغوي، وقد يستعمله في مدلوله الشرعي، وقد يستعمله في مدلوله العرفي. وهذه الكلمة يقصد منها المستعمل أنه جعل الشخص الذي وجه إليه هذه الكلمة جعله أمينا على نفسه في حالة الموافقة أو عدم الموافقة، فكأنه يقول أنت أمين، عندما تجلس يكون جلوسك في رضاك، يعني أنك راض بالجلوس، لم يكن في نفسك حرج، ائتمنه على نفسه. أما إذا كان استعمالها باليمين، يعني مثل ما يستعملها بعض الناس في بعض الجهات يحلف بالأمانة، فهذا لا يجوز له أن يحلف، لأنه لا يجوز للشخص أن يحلف بغير الله جل وعلا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية أخرى: سمعنا أنه قد يكفر من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وزوجي لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس يوميا، وقد أخبرته مرارا بحكم ذلك، هل يكون بذلك قد كفر ولا يجوز لي البقاء معه، علما بأنه يصلي جميع الفروض في المسجد مع الجماعة عدا الفجر؟
الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة مع الجماعة واجبة، والصلاة لها أوقات محددة، كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت بدايته معروفة ونهايته معروفة، ولا يجوز للشخص أن يتأخر عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لنوم مثلا أو نسيان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والشخص إذا نام في الليل وعقد قلبه على أنه ينام وينبه أهله على عدم إيقاظه لصلاة الفجر، يكون قاصدا ترك صلاة الفجر مع الجماعة، هذا من جهة، ويكون قاصدا تأخير الصلاة عن وقتها، فهذا يكون آثما من هاتين الجهتين، فهو لا يجوز له أن يعقد قلبه على هذين الأمرين. وهذه الزوجة تذكر أنها نبهته كثيرا ولكنه لم يلتفت إلى قولها، وهذا يدل على إصراره على تأخير الصلاة عن وقتها وعلى ترك الصلاة مع الجماعة. ولا شك أن هذا عمل قبيح ويدل على ضعف إيمانه من جهة، واستهانته بالله جل وعلا، وعدم خوفه من الله جل وعلا، والزهد فيما عند الله جل وعلا من الثواب. أما ما يتعلق ببقاء الزوجة مع زوجها، ف فهذا يرجع إلى ما تعرفه عن هذا الرجل من أمور أخرى سيئة تضيفها إلى هذا العمل السيء، وبإمكانها أن تخبر ولي أمرها بواقع الأمر من أجل علاجه. أما إذا استمر على العناد في ذلك فلا شك أن تركه أولى من البقاء معه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في قضية أخرى جاءت لي امرأة وأخبرتني عن زوجي بكلام لا يسرني، وفي مرة من المرات حدث بيني وبين زوجي نقاش وواجهته بذلك الكلام فأنكر حصول ذلك، فسألني: من قال لك ذلك عني؟ فحلفت أنه لم يحصل خشية مني أن يحصل ضرر لتلك المرأة، وقد سألتني بالله ألا أخبر أحدا بما قالت ولو كان زوجي، فما الحكم؟ هل علي كفارة؟
الجواب: أولا، أن الشخص إذا نقل إليه كلام عن شخص له ارتباط به كهذه المسألة التي يسأل عنها، وكذلك عكسها، لو نقل إلى الزوج كلام عن زوجته لا يسره، فينبغي التثبت في هذه الأمور، لأن معرفة الصدق والكذب لا بد منها. وفي حالة ما إذا كان الأمر صدقا ينبغي أن يحدد الواقع على وجه صحيح. ثانيا، البحث عن الأسباب التي دعت لوقوع هذا الأمر، وعندما تعرف الأسباب بعد ذلك يأتي الأمر الثالث، وهو الطريق الذي يسلك لعلاج هذا الأمر. فلا ينبغي أن تتسرع الزوجة حينما ينقل عنها شيء عن زوجها، ولا ينبغي أن يتسرع الشخص الزوج حينما ينقل إليه شيء عن زوجته، وهكذا بالنسبة للوالد مع ولده والولد مع والده، وهكذا سائر الأقارب. وكذلك إذا كان الشخص ولي أمر في جهة من الجهات فينبغي أن يتثبت كل شخص فيما يخصه. أما ما حصل من هذه المرأة من جهة ائتمانها على السر الذي أبدته لزوجتي هذا الرجل، فهذا أمر مطلوب منها. وأما ما يتعلق بموقف هذه الزوجة من جهة أنها حلفت لزوجها أنه لم يخبرها بذلك أحد، فهذا كذب منها، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: ما حكم الطواف بالطفل الرضيع بالكعبة؟ هل يأثم من يفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يطوف لنفسه، يعني يطوف طواف القدوم، يطوف طواف الحج، يطوف طواف الوداع، يطوف مثلا طواف العمرة، يطوف بنفسه ولا يحمل معه صغيرا، لأن الصغير قد يكون فيه نجاسة، وحينئذ يكون يطوف وهو حامل للنجاسة، هذا لا يجوز له، فيطوف بمفرده ويترك الصغير مع شخص حتى ينتهي من الطواف. أما إذا أحرم بهذا الطفل، إذا أحرم بهذا الطفل ففي إمكانه أن ينظفه من النجاسة قبل إدخاله للمطاف، وبعد ذلك إذا طائب وبعد ذلك يطوف به، يطوف بهذا الطفل، وعندما ينتهي من الطواف به بإمكانه إذا كان عليه سعي يسعى به بعد ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تأثم من تجلب خادمة تخدمها هي وزوجها وأولادها في البيت كمساعدة دون أن تترك لها كل شيء، بل تقوم بمساعدتها فقط لكبر بيتها وعدم استطاعتها لخدمته، علما بأنها ليست كبيرة في السن وليس لديها أطفال كثيرون؟
الجواب: من قواعد الشريعة بناؤها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه المسألة المسؤول عنها يترتب عليها أمران. أما الأمر الأول فهو مجيء هذه الخادمة من بلدها بدون محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. والأمر الثاني أنها تجلس في البيت بدون محرم لها، وقد يحصل خلوة فيما بينها وبين صاحب البيت، ويترتب على ذلك مفاسد أخلاقية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكما سبق أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز لزوجي أن يدفع الزكاة لخالته الأرملة لأنها فقيرة وليس لها أولاد، علما بأنه دائما يقوم على رعاية شؤونها كأن يحضر لها ما ينقص عليها أو يذهب بها إلى الطبيب عندما تمرض، وهي امرأة كبيرة في السن ليس لها سوى أولاد أختها، وهل تكون هي ممن ينفق عليها زوجي فلا يجوز دفع الزكاة إليها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان زوجك يعمل مع خالته ما ذكرتيه من الأعمال فلا يدفع الزكاة لها، لأنها ليست في حاجة للزكاة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أولاد أختها الموجودون ملزمون بنفقتها من الناحية الشرعية، لكن إذا لم يكن هناك من ينفق عليها فحينئذ إذا انقطعت النفقة عنها فحينئذ لا مانع من دفع الزكاة لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القنفذة المستمع مبارك حمود علي الصفواني يسأل ويقول: تبدأ مشكلتي من الصف الأول المتوسط، ذلكم أنه عندما يسأل الأستاذ سؤالا يوجهه نحوي لا أجيب عليه، فإني لا أقدر النطق والتكلم مع أنني أعرف الجواب، إلا أن لساني يثقل ولا أستطيع الإجابة، ويستمر في وصف حاله شيخ عبد الله إلى أن يقول: إنني في البيت رجل عادي أتحدث كما يتحدث الرجال، ولا تأتيني هذه الحالة إلا في المدرسة أمام الأستاذ، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه الحالة قد تكون حاصلة لهذا الشاب بسبب إصابته بعين، وأنصح هذا الطالب بالقراءة على نفسه وأن يدعو الله جل وعلى لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ما به من أذى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.